بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه. ما بعد، الأخ يقول ذكرت لنا التلخيص الحبير ونصب الراية، يعني يقصد في درس البحث هذا في موضوع التخارج، نحن ذكرناه على وجه العموم وهي موجودة في كتب التخارج، ارجع إليها وهي من الكتب المختصة في تخريج بعض أحاديث كتب مذهب معين. نصب الراية في الفقه الحنفي، تلخيص الحبير في الفقه الشافعي، يعني الكتاب المخرج عليه في الفقه الشافعي، كتاب نصب الراية، الكتاب المخرج عليه هو الدراية أو تخريج أحاديث الهداية والهداية في الفقه الحنفي. بالنسبة للبحوث التي ذكرنا، أو من أكمل الآن الحديث الذي معه تخريج الحديث أو نسيتم سهل من غير حكم، تريد أن نجعل لكم حديث واحد للجميع حتى يتم مناقشته، لكن أخشى أن يعني الوقت سيقرب علينا من الانتهاء وما نلتقي ما رأيكم؟ حديث ستخرجوه في يومين، خلال يومين يكون كل واحد جاهز، يعني جاهز عنده، سأتي به إن شاء الله غدا حديث كل ماذا؟ سأعطيكم حديث الآن، وإن كان يعني ليس بذاك، لكن يعني يقصد في ذهني، لكن إن شاء الله يفيدنا في بعض التنبيهات. يعني لفظ الحديث المعونة تأتي على قدر المؤنة، سترى بعبارة إن المعونة، سترى من متى ما رأيته حاول تستوعب التخريج، سترى في موسوعة الزغلول وغيره. المعونة تأتي على قدر المؤنة أو المؤونة، إن المعونة لعلها هكذا. يجمع طرق الحديث يعني عن من الصحابة إذا كان عن صحابي أو أكثر، ويحكم عليه بالحكم ويخرج من المصادر. وهنا تنبيه على بعض الأمور قبل أن ندخل في درس اليوم. بالنسبة للترتيب، الإنسان يتحرى يعني أن يأخذ، ليس القصد يعني التوسع في التخريج، يعني بعض الكتب إذا كانت نازلة جدا وليس فيها كبير فائدة إلا زيادة التخريج فلا داعي لذكرها. يعني مثلا الحديث في مسند الروياني مثلا أو عند الطبراني وليس هناك فائدة لذكره، يعني يكون قد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وليس هناك فائدة كتصريح بتحديث أو تنبيه على زيادة أو نحو ذلك، فلا فائدة من العزو إليه، يعني يخفف الشخص من العزو. أيضا الترتيب يكون مثلا إذا كان الحديث فيه علة، تحاول أن تعرف مخرج الحديث عمن يدور، فتحاول أن ترويه، يعني تقول الحديث اختلف فيه مثلا على الأعمش، ما تقول رواه فلان وفلان وفلان، تأتي وله طريق أخرى ونفسها الطريق عن الأعمش. إذا كان هناك خلاف تقول يرويه الأعمش واختلف عنه، فرواه أحمد والنسائي وفلان وفلان من طريق فلان وفلان وفلان عن فلان، ثم تذكر الخلاف الثاني. يعني تنظيم التخريج يكون بهذا الشكل، حاول الشخص أن ينظم بقدر الاستطاعة. إن شاء الله سنحاول في أثناء المناقشة نذكر بعض طرق التنظيم كيف ينظم، لأن كل حديث بحسبه حتى في التنظيم. هذا الحديث إن كان يعني إن استطعتم تخريجه بسرعة سنعطيكم حديث آخر، يعني إن استطعتم أن تخرجوه بسرعة أعطيناكم حديثا آخر. غدا الخميس صح؟ غدا سنتوقف من هذا الدرس، والجمعة كذلك، سنرجع السبت إلى درس آخر يكون قد يعني أكثركم ربما انتهى من تخريج الحديث. فإن انتهيتم جميعا تكلمنا عن الحديث ومناقشة في الحديث، ثم ننظر ما بقي علينا من الدروس المهمة في هذا وننتهي إن شاء الله. وإن رأينا لابد من مثال آخر، نعطيكم مثال آخر يوم السبت، مثال مشترك للجميع، لكن إن شاء الله هذا المثال كافٍ. وهذا الدرس اليوم إن شاء الله يطبق والدروس الماضية على المثال. انتهينا أو وصلنا، يعني بقي بعض الأمور المهمة في التنبيه على الاتصال والانقطاع، وسننبه إن شاء الله أو من خلال هذا الدرس سنعرف ما حكم المنقطع، هل يصلح في الشواهد والمتابعات أو لا يصلح في الشواهد والمتابعات، وسنعرف أيضا بعض الفوائد حول هذا أو حول تدليس بعض المدلسين إن شاء الله تعالى. فأما درجات الاتصال فمعلوم لديكم أن الاتصال ليس على درجة واحدة، كما أن العدالة ليست على درجة واحدة، ولا الضبط تفاوت الرواة في الضبط كذلك ليس على درجة واحدة، كذلك أهل العلم يجعلون الاتصال أو للاتصال درجات. فمثلا هناك أناس رواة رووا عن آخرين، واتفق الأئمة جميعا على ثبوت سماعهم من ذلك الراوي، فهذا يعتبر أقوى من شخص اختلفوا أو جرى بينهم الاختلاف في سماعهم من آخر، يكون درجة ثانية. درجة الأولى يكون اتفاق أهل العلم على سماع الراوي أو ثبوت سماع الراوي منه واشتهاره وبينهم أنه أخذ عنه، هذا يكون أرفع دونه من جرى بينهم الخلاف في سماعه وعدم سماعه وإن ترجح ثبوت السماع، ودونه من يثبت التصريح في حديث واحد بعينه، من يثبت تصريحه في حديث واحد بعينه وهو مدلس. مثلا الآن عندنا بعض المدلسين ربما صرح بتحديث في حديث، فهذا الحديث وإن صرح هذا الراوي بالتحديث فيه ليس يعني أقوى من حديث متفق عليه، يعني متفق على سماع راوي من شيخه. وفائدة هذه الأمور، فائدة درجات الاتصال، الترجيح في بعض الأحيان، يعني الآن ربما تحتاج إلى ترجيح بعض طريق على آخر، فما اتفقوا عليه فيكون كمثل مثلا راو مدلس صرح بالتحديث في بعض طرق الحديث، أو عنعنته مقبولة بالشروط التي ذكرناها بالأمس، يعني كان يكون مثلا التلميذ ممن يتحرى في المدلس، أو الشيخ كذلك يعني ممن أخذ عنه بكثرة كما ذكرنا بالأمس عن شعبة والأعمش وغيرهم. هذه بالنسبة لدرجات الاتصال، وأهم منها درجات الانقطاع. درجات الاتصال الإفادة منها في الترجيح كما ذكرنا لكم، قد يرجح المتفق عليه على المختلف فيه إذا تعارض، أما درجات الانقطاع كذلك رواية الشخص عمن لم يدركه واضحة في الانقطاع، ورواية الشخص عمن له سماع منه درجة أخرى، ورواية الشخص عمن عاصره درجة أخرى، فهذه درجات الانقطاع. لكن أهم من هذه الدرجات يمكن وضع درجات الانقطاع بصورة أخرى، وهذه الصورة أهم في التطبيق العملي، وهو أن نقول مثلا أو نرتب درجات الانقطاع على مرتبة الراوي الساقط من الإسناد. ففي كثير من الأحيان يأتي إسناد منقطع من طريق، ثم يأتي في طريق أخرى التصريح بهذا الراوي الذي في الإسناد المنقطع أنه فلان، يعني يأتي من طريق منقطع ويأتي من طريق آخر مصرح بأنه فلان، قد يكون هذا الساقط ثقة، قد يكون ضعيف، قد يكون كذاب، وقد يكون مجهول، وقد يكون مبهم. فلاحظوا الآن إذا كان ثقة في هذه الحالة وإن كان منقطع السند قد علمت الواسطة من طريق أخرى ما يكون ضعيف وإن كان منقطعا، إن كان ضعيفا فمثل هذه الحالة لا خلاف في هذه الحالة أنها تصلح الشواهد المتابعات، من سيقول لك لا يصلح الشواهد المتابعات المنقطع في هذه الحالة إذا كانت الواسطة علمت وأنه ضعيف، أو جاءت من طريق أخرى وبينوا أن الواسطة فلان الضعيف، يعني هذا في أحاديث كثيرة موجودة، ربما في البحث في الحديث الذي تبحث فيه تجد مثلا الحديث منقطع ثم تجد رواية أخرى للحديث أنه رواه أئمة آخرين عن فلان عن فلان فيذكرون الضعيف في هذا السند، فإن وجدت لهذا الإسناد متابعة فلا مانع من تقوية هذا المنقطع لأنه علمت الواسطة وهو ضعيف. إن كان الساقط كذاب وبين فهذا معلوم، لا ينبغي أن يقال فيه مثلا يصلح في الشواهد أو نحو ذلك، وإن كان كذلك مجهول عين وغير ذلك. وهذا كله في وجوده أو وروده في نفس الحديث، يعني هذا الكلام نتكلم عن حديث، تبحث حديث فتجد أن الإسناد منقطع عندك، ثم تتوسع في التخريج فتجد أنهم نصوا على أن الواسطة فلان، فتحكم على الحديث بحسبه، بحسب الواسطة. إن كان ثقة فالحديث صحيح، كان ضعيفا فالحديث يصلح في الشواهد إن كان له شاهد، إن كان كذابا فالحديث لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعة. إذا لم يتهيأ تسمية الساقط من الإسناد في حديث معين، فهناك قواعد عامة في بعض الروايات عند الأئمة، قواعد عامة في بعض الروايات. نحن الآن تكلمنا عن حديث بعينه إذا ورد من طريق آخر، لكن هناك مثلا روايات عامة، مثلا أحاديث كثيرة، مثلا أحاديث يرويها خلاص بن عمرو عن علي، أحاديث يرويها خلاص بن عمرو عن علي وهو لم يسمع منه. في قول جمهور العلماء وإنما يحدث من صحيفة. قال أبو داود كانوا يخشون أن يكون خلاص بن عمرو يحدث عن صحيفة الحارث الأعور. فالآن جميع مرويات خلاص بن عمرو عن علي منقطعة ولا تصلح في الشواهد والمتابعات بإجماع، لا تريد تكون بإجماع ما حتى يخالفك، من يعني يحصل الحارث الأعور في الشواهد والمتابعات؟ يعني الآن نص من أبي داود وغيره أنهم يرون أن رواية خلاص بن عمرو عن علي صحيفة، وهذه الصحيفة هي صحيفة الحارث الأعور، فتكون هذه الأحاديث لا تأتي تقول الحديث شاهد من طريق خلاص بن عمرو وفيه انقطاع أو نحو ذلك، يتنبه مثل هذا. مثال آخر أيضا رواية محمد بن سيرين عن ابن عباس، ذكرناها لكم أنها مرسلة يعني لم يسمع منه. ذكر خالد الحذاء وشعبة وجماعة من أهل العلم أن الواسطة عكرمة مولى ابن عباس، أن الواسطة عكرمة مولى ابن عباس، فإذا رواية محمد بن سيرين عن ابن عباس الواسطة معلومة وهو ثقة. فمثل هذه الحالة لو صححت هذه الرواية لا مانع. قد أخرج البخاري حديثا في المتابعات رقم 5404 5405 من طريق الأول، من طريق عكرمة عن ابن عباس. طيب الأول من طريق محمد بن سيرين عن ابن عباس ذكر هذا الحديث محمد بن سيرين عن ابن عباس، ثم أورد له طريقان آخران إلى عكرمة عن ابن عباس. فذكر الحافظ في الشرح أن البخاري قصد بإيراد رواية عكرمة عن ابن عباس الإشارة إلى الانقطاع في السند الأول وأنها معلومة في السند الثاني، في معنى كلام يعني الآن ذكر في السند الأول البخاري رواية عكرمة، طيب رواية محمد بن سيرين عن ابن عباس، ثم إسناد آخر وآخر فيه رواية عكرمة عن ابن عباس من طريق آخرين إلى عكرمة عن ابن عباس، يعني محمد بن سيرين عن عكرمة عن ابن عباس. فاستظهر ابن حجر أن البخاري يقصد بهذا تبيين الانقطاع الأول وأن الواسطة فيه معلومة وأنه عكرمة، فمثل هذه الحالة لا تضر. أيضا أحاديث يرويها معاوية بن قرة عن ابن عباس، أنا أذكر أمثلة وإلا هناك أمثلة كثيرة، لكن هذا ينبهك على أنك لابد أن ترجع في الترجمة وتقرأ بتمعن في ترجمة كل راون خاصة في مسائل الانقطاع، تقرأ حتى تنظر من الواسطة، هل عين؟ يعني غالبا يعين، إذا لم يتعين هذا شيء آخر. معاوية بن قرة عن ابن عباس وغيره، يرى شعبة وغير شعبة أن الواسطة شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب ضعيف. فالآن إذا عندك حديث معاوية بن قرة عن ابن عباس هل يصلح الشواهد والمتابعات؟ يصلح، غيرك ربما يتشدد ويقول لا يصلح الشواهد والمتابعات، لأنه ما رأى نص شعبة وغيره أن الواسطة في جميع الأحاديث شهر بن حوشب. نحن نتحدث عن صور جزموا بأن الواسطة هذا لا غير، ستأتي صور أخرى لا يجزمون، يعني ربما يذكرون ثقات وضعفاء، يعني يكون الواسطة فلان وفلان وفلان وكلهم ثقات، وفلان 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 وكلهم ضعفاء، أو جمع من الثقات والضعفاء، أو جمع من الضعفاء والمجهولين والمتروكين إلى آخره، هذا يتوقف فيه. يعني لا يصلح الشاة خاصة إذا كان ضعفاء ومتروكين. أحاديث يرويها عباد بن منصور عن أكرمة عن ابن عباس أيضا ذكروا أنه أخذها، يعني عباد بن منصور أخذها من إبراهيم بن أبي يحيى الذي كذبه جمع من الأئمة. أحاديث يرويها الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت، الحسن لم يسمع من حبيب وأخذها من أحد المتروكين وهو عمرو بن خالد الواسطي، كما نص على ذلك أحمد بن معين وابن علي وغيرهم. ابن جريج عن صفوان بن سليم لم يسمع منه، والواسطة إبراهيم بن أبي يحيى متروك وقد كذبه أئمة. سعيد بن أبي عروبة عن أبي بشر وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد منقطع، والواسطة عثمان بن مكثم وهو متروك. مثل هذا لا تجعله يصلح في الشواهد المتابعة، غلط كبير. يعني سعيد بن أبي عروبة إذا رأيت رواية سعيد عن هشام، سعيد عن يحيى، سعيد عن حماد، سعيد عن أبي بشر، لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعة لأن الواسطة معلومة. مطرف بن طريف عن الحسن بينهما إسماعيل بن مسلم البصري وهو ضعيف. فهذه بعض الأمثلة في من لم يسمع ممن روى عنه، يعني جميع الأمثلة التي ذكرناها لم يسمع منه ولا حرف الراوي عن شيخه، عن ذاك الراوي لم يسمع منه ولا حرف. ويدلس الرواية إذا كان مدلسا، أو يكون تكون الرواية منقطعة إذا لم يكن مدلسا، والواسطة من ذكرنا ما بين متروك أو ضعيف. هناك بعض الرواة يسمع بعض الأحاديث ويدلس روايات أخرى، رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة، ومنها رواية حميد الطويل عن أنس، وهذا معروف أن حميد لم يسمع من أنس إلا أحاديث قليلة، ثم الباقي ثبتها فيه ثابت أو أخذها من ثابت كما ذكروا. ويذكرون أن تدليس حميد عن غير أنس، يعني إذا رأيت حميد عن أنس الواسطة ثابت في جميع الأحاديث كما ذكروا، فإن كانوا ذكروا قتادة إلا أن صحيح أنها جميعها أو غالبها عن ثابت، فهي رواية صحيحة، هي رواية صحيحة. تدليسه عن غير ثابت قليل، هذا أيضا ينتبه له، أن حميد وإن ذكروه في مرتبة يعني ترد عن عنته، إلا أنه عن غير ثابت وأنس تدليسه قليل فتمشى عن عنته عن غير أنس. هشام بن حسان عن الحسن، وهشام بن حسان عن عطاء، الواسطة ثقة، وهذا تجد كثير في التحقيق يضعفون هذا، يعني هشام بن حسان يقول روايته عن الحسن وعطاء منقطعة ونحو ذلك. الصواب أن الواسطة في رواية هشام بن حسان عن الحسن كتب حوشب بن عقيل، وحوشب بن عقيل ثقة، وما يرسله عن عطاء هشام بن حسان عن عطاء أخذها من قيس بن سعد، وقيس بن سعد ثقة. أيضا يونس بن عبيد عن الحسن لم يسمع منه إلا أشياء يسيرة، والبقية أخذها عن أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة. هذا كله في من كان الواسطة ثقة. من كان الواسطة ضعيف أو متروك من الأمثلة الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب، سمع منه بعض الأحاديث، الحجاج مدلس من الرابعة، يروي عن عمرو بن شعيب أحاديث يسيرة، ثلاثة أحاديث أو أربعة سمع منه، أربعة أحاديث، والبقية يدلسها عن العرزمي محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك. وبالنسبة لهذا الشخص خاصة الحجاج بن أرطأة، إذا روى عن عمرو بن شعيب، إذا روى عن عمرو بن شعيب أو روى عن شيوخ، هؤلاء الشيوخ هم شيوخ العرزمي، تبهوا لهذه القاعدة طيبة. الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب هذا انتهينا منه، يعني جميع المرويات ما تصلح في الشواهد ولا في المتابعات لأن الواسطة العرزمي. كذلك الحجاج عن شيوخ العرزمي، يعني إذا رأيت الحجاج يروي عن أحد شيوخ العرزمي فالواسطة العرزمي. إذا رأيت الحجاج يروي عن رجل تبحث هذا الرجل هل هو شيخ محمد بن عبد الله العرزمي، فإن كان شيخا له فالواسطة هذا الشيخ، كذلك يكون متروك كما نص على ذلك ابن المبارك رحمه الله. ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب كذلك الواسطة متروك وهم مجموعة، الواسطة بين ابن لهيعة وعمرو بن شعيب جماعة كلهم متروك، القاسم بن عبد الله العمري، إسحاق بن أبي فروة، المثنى بن الصباح ضعيف المختلط، والأمثلة كثيرة. نحن ما نريد إلا يعني توضيح هذه الأمور المهمة التي يغفل عنها كثير، يغفل عنها كثير في التطبيق العملي وفيما يصلح الشواهد وما لا يصلح الشواهد. بقيت مسألة ما إذا كان الوساط جماعة، يعني يقولون الواسطة جماعة، لكن هؤلاء الجماعة كلهم ثقات، في هذه الحالة الأمر واضح عندكم جميعا أنه مقبول، أو كلهم ضعفاء، الأمر واضح أنه يصلح الشواهد المتابعة، كلهم ضعفاء جدا أو بينهم ضعفاء وثقات ومتروكين، وهلك هذا يتوقف فيه، لا يصلح الشهادة ولا في المتابعات لأجل هذا الأمر. ولهذا أمثلة يذكرون، منها رواية معاوية بن صالح عن علي بن طلحة عن ابن عباس، الواسطة ثلاثة وكلهم ثقات، مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة. ولذا اعتمد البخاري أو يعلق البخاري كثيرا عن ابن عباس في التفسير رواية علي بن طلحة عن ابن عباس، لأنها أقوى الطرق في التفسير إلى ابن عباس، لكن معك في بعض الأسانيد يأتي عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن طلحة عن ابن عباس، في هذه الحالة يضعف الحديث بعبد الله بن صالح كاتب الليث، يعني بعضهم يضعف بعلي بن طلحة عن ابن عباس يقول منقطع، وهذا معروف أنه منقطع، لكن الواسطة معلومة أو جماعة من الثقات. فإن ورد الحديث من غير طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح، معاوية بن صالح صدوق، فيكون السند حسن، فيكون السند حسن في التفسير غالبا، لكن إن كان من طريق عبد الله بن صالح هذه المشكلة. إذا نصوا أنهم جماعة من الثقات بدون ذكر الأسماء لا بأس حتى في هذا، لكن هم ينصون على الأسماء، ينصون على الأسماء فلان وفلان وفلان، أو مثلا واحد من الأئمة يقول فلان والثاني يقول فلان والثالث يقول فلان وكلهم ثقات فلا بأس، لكن غالب الأحيان يأتي من ينص على أنه ثقة ويتابع الأئمة على أنه ثقة ويأتي إمام آخر ويقول وأيضا فلان الضعيف روى، فتنخرم القاعدة بهذا. ابن جريج عن المطلب بن حنطب كذلك أحاديثه من طرق ضعفاء، لا تصلح الشهادة ولا المتابعة، من طرق ضعفاء جدا. ابن جريج عن المطلب بن حنطب، الأعمش عن مجاهد، الواسطة ضعفاء ومتروكين جماعة، الأعمش عن أنس، الواسطة يزيد الرقاشي وأبان كما نص عليه جماعة، كثير من الناس يرى الأعمش عن أنس يصلح في الشواهد، والأعمش قد ذكروا أنه يدلس عن الكذابين والمتروكين، وهذا منه إلا عن شيوخ أكثر عنهم كما ذكرنا بالأمس، أو رواية حفص بن غياث عنه كما ذكرنا أيضا بالأمس. طيب، هذا بالنسبة لما علمت فيه الواسطة بحسبها، هناك أحاديث لا تعلم فيها الواسطة، لا تعلم فيها الواسطة ولا تحدد فيها الواسطة، فهذا الأصل فيه على القاعدة العامة أن المنقطع لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعة في هذه الحالة، يعني منقطع ما عرفنا الواسطة أو ما نص على الواسطة هذا لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعة على الصحيح، إلا بعض الروايات التي نصوا عليها، وهي رواية سعيد عن عمر، وهذا معلوم عندكم جميعا، وفيه كلام لأهل العلم، ومن أقواه كلام أحمد هو عندنا حجة، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل. وتعليل هذا الأمر ذكروا عن سعيد رحمه الله أنه كان شديد العناية بعمر بن الخطاب أو بحادث عمر وقضايا عمر وبعض أحكام عمر، فكان يتحراها ويأخذها عن كثير من الثقات وهو لا يروي إلا عن ثقة، حتى ذكروا أن ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه كان يأتي ويسأل سعيد عن بعض قضايا أبيه، فلأجل هذا جعلوا عمر عن سعيد مقبول، سعيد عن عمر عفوا، سعيد عن عمر، سعيد بن مسيب عن عمر. رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، الجمهور على أنه منقطع لم يسمع من أبيه، أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وتوارد الأئمة على أن روايته صحيحة ومقبولة، وهناك رسالة لبعض الباحثين جمع فيه جميع مرويات أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وخلص إلى هذه النتيجة أن السند إذا صح إلى أبي عبيدة فالحديث صحيح لا تبالي، يعني الحديث صحيح وإن كان أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، فإنهم ذكروا أنه تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه، قاله ابن المديني وغيره كيعقوب بن شيبة وارتضى ابن رجب وجماعة من أهل العلم. أيضا كلام الشافعي في رواية طاوس عن معاذ، ويعلق البخاري منها، تجد يعني الآن بعضهم يتعجب يكون معلق في البخاري، وذكرنا أن المعلقات عند البخاري صحيحة وإن كان السند منقطع، هي عند البخاري صحيحة إلا ما نص البخاري على أنه ضعيف في قوله في إسناده نظر أو نحو ذلك، وإلا المعلق بصيغة الجزم حاله معروف، والمعلق بصيغة التمريض عند البخاري صحيح عنده، ما نقول هو صحيح في نفسه، صحيح عنده يعني أنه حجة عنده، وإلا ما نص على أنه ضعيف يعني يقول في إسناده نظر. فترى ربما بعض الأحاديث بعض الطاوس عن معاذ معلق في البخاري، هو يعرف البخاري أنه معلق وأنه يعني منقطع ويعلقه للانقطاع، يبين هو صحيح إلى من علقه إليه، ويبقى النظر فيما أبرز من رجاله. طاوس عن معاذ منقطع، ومع ذلك طاوس عن معاذ منقطع، إلا أنهم كما ذكر الشافعي قال طاوس لم يلقى معاذا لكنه عالم بأمر معاذ، وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أخذ عن معاذ، قال وهذا لا أعلم من أحد فيه خلافا. هذا الشافعي نقله السخاوي فتح المغيث، ثم قال وتبعه البيهقي وغيره. هؤلاء ثلاثة، ولو نقب الشخص سيرى بعض يعني مثلا الآن حميد عن أنس كما ذكرنا لكم وإن كانت منقطعة، تدليس أيضا بن عيينة مقبول كما هو معلوم عندكم، تدليس بن عيينة مقبول. ونختم هذا إن شاء الله ب يعني كلام على واحد من المدلسين لا غير، والقصد في ذلك أن الإنسان إذا بحث في الأسانيد المنقطعة أو في عنعنة المدلس أن يقرأ في ترجمة هذا المدلس، وأن يضع هل تصلح عنعنته في الشواهد أو لا تصلح، من الواسطة إلى آخره، فيحكم بها. فإن عنعنة المدلس لها ثلاث حالات، يعني بعضهم له ثلاث حالات، يعني ما تستطيع تحكم فيه بحكم واحد. وأتيت بابن جريج بأنه واضح جدا يعني القول فيه، أو من الأئمة الذين ربما يتضح الكلام فيه، فتجد عنعنة له مقبولة، وعنعنة له تصلح في الشواهد، وعنعنة لا تصلح في الشواهد، وتستطيع أن تقيس غيره عليه. وننبه أيضا قبل ذلك على أن كثير من أهل التدليس يعني خاصة المشهورين الحسن البصري، القتادة، مكحول، جماعة غالب مروياتهم بالعنعنة يكون فيها انقطاع، يعني حكم عنعنتهم أنها منقطعة. يعني تبحث أولا قبل الحكم على التدليس، تبحث هل سمع هذا من هذا، الآن عندك مدلس، أول ما تبحث هل سمع منه، فإن سمع منه بعد ذلك ستقول لابد أن يصرح بالتحديث، إذا لم يصرح إلا في الحالات التي شرحناها أنها تقبل العنعنة. يعني لكن أول شيء تنتبه للانقطاع، يعني ربما الآن رواية المعاصر الذي ذكرنا لكم، رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، هو مدلس لكن لم يسمع. رواية الحسن البصري كثيرة أو غالبها من هذا القبيل، أنها رواية الراوي عمن لم يسمع، رواية الحسن عمن لم يسمع منه، فمثل هذا لا تقول الحسن مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث، غلط، لا تقول هذا، تقول الحسن لم يسمع من فلان، أو تقول فيه عنعنة الحسن، أما تقول ولم يصرح بالتحديث فإن صرح قبل وإلا فلا، هذا غلط، ما سيصرح لأنه لم يسمع منه. هذا ننبه عليه كثيرا. طيب ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ذكره العلاء في المرتبة الثانية، وذكر الحافظ في المرتبة الثالثة. عندنا كلام في عندك أوراد أمس، عندنا الآن في مراتب المدلسين الخمس. عليكم السلام ورحمة الله. الأولى والثانية، طيب الأولى والرابعة والخامسة متفق عليها، يعني ليس هناك إشكال فيها، الأولى والرابعة والخامسة. لكن عندنا الثانية والثالثة، الثانية يقولون يحتمل تدليسهم، والثالثة يقولون لابد أن يصرح بالتحديث. ثم اختلف الأئمة في من يضع في الثانية ومن يضع في الثالثة، فتجد العلاء يضع في الثانية والحافظ يأتي يضع في الثالثة، ويأتي بعض المتأخرين من المعاصرين أو بعض الباحثين يقول لا حقه في الأولى أو حقه في الثانية. فالخلاف هذا موجود كثيرا. أيضا حتى الزهري، الزهري وضعه بعضهم في الثانية والحافظ في الثالثة وحقه في الأولى، لأن ما أحد يعلب عن عنة الزهري، وهذا معلوم. لكن لابد من البحث في مثل هذه الأمور. فإما أن تجعل الثانية والثالثة قاعدة عندك عامة أنه لابد أن يصرح بالتحديث وتمشي عليها كل من كان في الثانية والثالثة، وهذا أضمن في البحث وأتقن. وإما أن تتحرى في الراوي الذي في الثانية في موضعه، هل هو فعلا يستحق الثانية أو لا، فإن هناك من وضعه في الثانية وحقه في الثالثة إلا في بعض المرويات مثل الأعمش، وهناك من وضعه في الثالثة وحقه في الثانية إلا في بعض مروياته. فالذي يقول مثلا الثانية والثالثة تعامل معاملة واحدة، أننا نطالب المدلس بالتصريح بالتحديث خاصة إذا كان مكثرا، هذا قول ليس يعني ببعيد، وهو أحوط في مثل هذه الأمور، والأمر يرجع إلى الباحث. فابن جريج الآن، لاحظ الآن، الذي يقول بقول العلائي سيمشي جميعا عنات ابن جريج، ويا لها من طامة كبرى. يعني ابن جريج في غالب مروياته يدلس عن ابن أبي يحيى وجماعة، قراءة الترجمة تجد يعني كثير من الروايات، وذكرنا لكم اليوم بعض الروايات ما تصلح يعني في الشواهد ولا في المتابعات عناناته، فهو متنازع في هذه الحالة. الصواب أن يقال هو في الثالثة، أو على قولنا أن الثانية والثالثة سواء، يكون مطالب ابن جريج بالتصريح بالتحديث في جميع مروياته، لا بد أن يصرح بالتحديث إلا في روايته عن ابن أبي مليكة، عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة، فعنعنته مقبولة، نص على ذلك ابن القطان وغيره، يحيى بن سعيد القطان، يعني ذكر أن كل أحاديث عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن ابن جريج كلها صحيحة. عطاء بن أبي رباح كذلك، وهذا مشهور عندكم، إذا قال ابن جريج قال عطاء أو عن عطاء فهو سمعه منه كما نص عليه هو نفسه. لماذا؟ لأنه مكثر عن هؤلاء، والمكثر كما شرحنا لكم في الدرس الماضي يكون أخذ جميع أحاديث شيخه فلا يحتاج إلى التدليس. الثالث نافع، فقد ذكر ابن المديني ويحيى بن سعيد، ذكر ابن المديني أنه سأل يحيى بن سعيد من أثبت أصحاب نافع، فذكر أيوب وعبيد الله ومالك، ثم قال ومالك لا، وابن جريج أثبت من مالك في نافع، وابن جريج أثبت من مالك في نافع. الرابع عمرو بن دينار، ذكر ابن المديني أنه سأل يحيى بن سعيد من أثبت أصحاب نافع، عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار هذا يعني لأنه ذكر أنه جلسه 9 سنين، وما دام جلسه 9 سنين سيكون أخذ جميع حديثه. فكثير من العلماء نصوا في بعض العبارات يعني أنه نزل درجة في بعض الروايات بواسطة، حدث عن عمرو بن دينار بواسطة، فقال ابن جريج إذا حدث عن عمرو بن دينار بواسطة يدل على أنه لا يدلس عنه، يعني استدلوا بهذا على أنه لا يدلس عنه. هؤلاء 4، وبعضهم يضيف 5 عبيد الله بن عمر العمري، والأمر اجتهادي في هؤلاء 4 الـ3، يعني أما ابن أبي مليكة وعطاء فهو شبه متفق عليه، وعمر بن دينار ونافع وعبيد الله بن عبد الله العمري فاجتهاد، والصواب أنها تمشى في هذه الحالة. بقية عنعنة بن جريج غالبها خاصة إذا ذكروا عن فلان عن فلان تبحث من هذا الرجل، يعني ذكرنا لكم قبل قليل تدليس ابن جريج عن بعضهم أنه من طريق ابن أبي يحيى، يعني بعض مروياته، فهذا لا يصلح الشهادة ولا في المتابعات. وهناك بعض العنعنات القليلة من عنعنات ابن جريج تصلح في الشهادة والمتابعات إذا لم تكن مما نص عليه الأئمة على أنه يدلس عن كذابين ومتروكين. وعلى هذا يحمل كلام الدارقطني رحمه الله عندما قال تدليس ابن جريج تدليس وحش التدليس لأنه يدلس عن المتروكين. ما نصوا عليه، يعني يكون روايته عن فلان كذا تجد في ترجمته وعن فلان، فأنت تنظر في الحديث ابن جريج من يرويه عن من؟ عن فلان هذا، هل نصوا على أن رواية ابن جريج عن فلان الواسطة متروك؟ لا تجعله في الشواهد المتابعات، ما نصوا تجعله في الشواهد المتابعات. وهذا مثال واحد لا غير، والبقية عليكم. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.